ترجعها لبركة الله. الماء إذا سمحت لنا. يبدأ.
الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث كلها في مسألة واحدة، وهذه المسألة رقمها عندنا هي المسألة العاشرة، أليس كذلك؟ المسألة العاشرة. وقد عرفتم أن هذه الأحاديث في الحجامة. حديث ابن عباس صريح الدلالة في أن الحجامة لا تفطر الصائم، وذلكم أنه يحكي احتجام النبي صلى الله عليه وسلم في حالين، إحداهما أنه احتجم وهو محرم، والأخرى أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذه الجملة وهذه العبارة صريحة الدلالة في أنه صلى الله عليه وسلم احتجم نهارا، لأنه لو كان ليلا لقال الراوي ليلا، فلما أطلق علمنا أنه كأن احتجامه صلى الله عليه وسلم وهو صائم كان نهارا. وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم فقالوا بجواز الحجامة للصائم نهارا وأنها لا تفطره. حديث شداد وهو الحديث الثاني في هذه المسألة صريح الدلالة في أن الحجامة مفطرة للصائم. وبرهان ذلكم من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فالحاجم هو الذي يفعل الحجامة، صاحب هو الحجام، والمحجوم هو الذي تفعل له الحجامة. والحجامة هي استخراج الدم من الجسم بطريقة معروفة، ومن طرقها ما يعرف عند الحجامين بحجامة النار، وذلكم أنه يشرط المكان، يكشط المكان المراد حجامته من الجسم بالموس أو نحوها، ثم بعد ذلك يأتي بالمحجم يشعل فيه النار فيكبسه هكذا على المكان فيسحب الدم. ومنها المص، حجامة المص، وهي أن الحجام يأتي بكأس مثقوب هو المحجم، فيضعه على المكان المشروط أو المكشوط بالموس، ثم يمصه مصا هكذا، مص معلوم، ويجعل بين المحجم بين الثقب وفمه شيئا، ثم يمصه هكذا فيخرج الدم. والأولى يقولون أنها أفضل وأنظف للجسم. وإلى هذا الحديث وما في معناه ذهب طائفة من أهل العلم فقالوا: إن الحجامة مفطرة للصائم. واستدلالهم واضح، هو قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، يعني أتيا ما به يفطران ويفسد صومهما. حديث أنس، وهو الحديث الثالث في الباب، أفاد أمرين. الأمر الأول أن الحجامة مفطرة للصائم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جعفر وحاجمه: أفطر هذان. والأمر الثاني الرخصة في الحجامة للصائم. فيتلخص لدينا ما يأتي: أولا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصائم عن الحجامة، وأنها مفطرة له، مفسدة لصومه. الأمر الثاني الرخصة في الحجامة، وأن النهي منسوخ كما أفاده حديث أنس من قوله وفعله، فإن أنس رضي الله عنه حكى رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للصائم في الحجامة بعد. وثانيا كان هو رضي الله عنه يحتجم وهو صائم. وهذا الحديث وإن كان ضعفه من أهل العلم إلا أنه له شواهد، منها حديث ثابت البناني رحمه الله قال لأنس رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إنما نهى عنها إبقاء على أصحابه من أجل الضعف، يعني نهى عنها لأنها تضعف، ثم رخص من بعد فيها. وثمة قول ثالث، وهو نهي الصائم عن الحجامة نهارا إذا كان يخشى الضعف، وجوازها في حق من لا يخشى الضعف. وهذا قول جيد وله حظ من النظر. ويشبه الحجامة ويأخذ حكمها سحب الدم من الصائم نهارا، وسحب الدم من الصائم نهارا الباعث عليه واحد من أمرين: أحدهما إسعاف غيره، إسعاف المرضى المحتاجين للإسعاف بالدم، والحال الثانية التحليل. وسواء كان هذا أو ذاك فإن حكمه حكم الحجامة. فيتلخص لدينا أن سحب الدم من الصائم نهارا سواء كان لإسعاف مريض أو للتحليل، إذا كان الصائم يخشى الضعف على نفسه فإنه ينهى عنه، وإذا كان لا يخشى الضعف على نفسه فإنه جائز في حقه. هذا ما ترجح عندنا في المسألة، والله أعلم. أين الماء؟ تابع.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح فيه شيء.
أقول: هذه المسألة الحادية عشرة، وهي اكتحال الصائم نهارا. الحديث ضعيف، وقول الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء كذلك تأكيد لضعفه، تأكيد لما ذكره المصنف من ضعف الحديث. فتحصل لدينا أن الافتحال للصائم يبقى على الأصل وهو الإباحة، فالصائم يباح له أن يفتحل ليلا أو نهارا، لكن من ترك ذلك تورعا نرجو أنه مصيب إن شاء الله تعالى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح.
هذه المسألة هي المسألة 13 في هذا الباب. إذن من حفظ حج على من لم يحفظ، كذا ولا؟ هذه قاعدة جميلة، فلا تفرط فيها يا طلاب العلم من المسلمين والمسلمات. من حفظ حج على من لم يحفظ، من علم حج على من لم يعلم. الثانية عشرة، المسألة الثانية عشرة، في من أكل أو شرب ناس وهو صائم ناسيا، الحكم الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، يعني في النهار، أما في الليل فلا يبحث حاله. الحديث نص في شيئين، أحدهما أنه يتم صومه، أنه يتم صومه، والثاني أن هذا العمل وهو أكله وشربه وشربه ناسيا منه من الله، رزق ساقه الله إليه، إن فإنما أطعمه الله وسقه. هذه علة الحكم، علة الحكم أولا أنه يتم صيام، والثاني رفع الحرج عنه بذكر العلة، فإنما أطعمه الله وسقه. وهذا دليل على مذهب الجمهور أنه لا قضاء عليه، خلاف لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه. ويقوي هذا ويؤكده رواية الحاكم لا قضاء عليه ولا كفارة، فلله الحمد والمنة. وهذا يوافق أصل، يوافق الأصل أو يوافق أصلا عظيما من أصول هذا الدين، وذلكم الأصل العفو عن هذه الأمة فيما نسوا وأخطأوا واستكرهوا عليه، فإن من فعل أمرا من الأمور وكان ناسيا أو مخطئا فإنه لا شيء عليه. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في صحيح مسلم قال نعم، وفي رواية قال قد فعلت، فلله الحمد والمنة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد.
هذه المسألة هي المسألة الثالثة عشرة في هذا الباب، وهي في من أصابه القيء وهو صائم، خرج منه قيء، والقيء معروف هو إخراج ما كان في المعدة من طعام أو شراب. والحديث وإن كان فيه ما سمعتم من الإعلال إشارة إلى ضعفه، لكنه يوافق أصول الشرع في هذا الباب، وذلكم أن خروج القيء من الصائم نهارا له سببان، أحدهما أن يخرج اضطرارا لا حيلة أو لا حول للصائم بدفعه، مرض يصيبه فيجعله يتقيأ، فهذا لا شيء عليه، ليس عليه قضاء ولا كفارة ولله الحمد، لأنه أمر لا حول له ولا قوة في دفعه، وقواعد الشرع على هذا، فإن الله لا يكلف العباد فوق ما يطيقون، ولا يؤخذهم بما حصل منهم من الخطأ والنسيان، فهو سبحانه وتعالى أولى أن لا يكلفهم ما كان قدرا منه عز وجل. الحال الثانية أن يتعمد الصائم إخراج القيء من فمه، ولذلك صور، منها القصد إلى شم الروائح الكريهة العفنة المستقذرة، فإنه من المعلوم عندكم أن أشياء كثيرة رائحتها قذرة، فمن قربها من أنفه حصل عنده غثيان، ومن استرسل سيتقيأ ولا بد إن كان في معدته شيء. ومنها أن يدخل أصبعه في فمه هكذا عمدا عبثا حتى يتقيأ، فهذا عليه القضاء. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه ثم نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة، وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم.
يوجد حديث مسلم له ولا مغاير؟ نعم هذا.
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل،
فأصل المتفق عليه أضيفوها، وأصله في المتفق عليه، ماذا حصل؟ وأصله في المتفق عليه. نعم. نعم. لا لا هذا آخر، أعد الحديث، حديث حمزة بن عمرو. نعم. أو الحديث الثاني أعيده. نعم.
وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل.
هذه المسألة كم؟ هي المسألة الرابعة عشرة في هذا الباب، وهي مسألة الصوم في السفر. والبحث في هذه المسألة يتضمن فرعين. الفرع الأول في أقوال أهل العلم في الصوم في السفر، والفرع الثاني فيما تضمنته الأحاديث. الفرع الأول، اختلف أهل العلم في حكم الصوم في السفر، والفطر، فقال بوجوب الفطر على المسافر أهل الظاهر ومن وافقهم، واستدلوا بقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقالوا: في من صام مسافرا وجب عليه القضاء. وقال الطائفة، قال أهل الظاهر: وجوب الفطر، بوجوب الفطر للصائم. ودليلهم قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقالوا بوجوب القضاء على من صام في السفر، فهم يوجبون الفطر ويوجبون ماذا؟ القضاء على من صام. القول الثاني، القول الثاني أن أصي أن الفطرة، أن الفطرة أفضل، يعني بجواز الصوم والفطر للمسافر، ولكن الفطر أفضل. ودليل هذه الطائفة قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وأحاديث أخرى في الباب. وقالت طائفة ثالثة: بجواز الأمرين، بجواز الأمرين، لكن مع المشقة الفطر أفضل، ومع عدم المشقة الصوم أفضل. ويتلخص لدينا، يتلخص لدينا جواز الأمرين، جواز الأمرين لحديث جابر أو غيره: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. هذا الحديث صريح الدلالة في جواز الأمرين. ومن فصل ففضل الفطر حال المشقة والصوم في عدم المشقة فقوله متجه وله حظ جيد من النظر، لا سيما أن كثيرا من الناس يثقل عليه القضاء لو أفطر، يثقل عليه القضاء لو أفطر. الفرع الثاني في أحاديث هذه المسألة، وهذا يتضمن ما يأتي. أولا كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال رحمته وكمال حرصه على دفع الحرج والمشقة عن أمته، وذلكم أنه لما بلغ